تهجدوا كي تفلحوا يا مسلمون.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية باتت اليوم في وضع لا يتيح لأعدائها حتى مجرد التفكير بمهاجمتها عسكرية. وقال اللواء محمد باقري أن الشعب الإيراني تحرر من نير الغطرسة والاستعمار بثورته الإسلامية، وواجه عدوانا كبيرا دام 8 سنوات، ولو كان الأمر لغيره لفقد أجزاء كبيرة من أراضيه. حمل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الولايات المتحدة وحلفائه الغربيين المسؤولية عن أي فشل احتمالي في محادثات فيينا، لكنه شدد على أن الفريق التفاوضي الإيراني يعمل بتفاؤل وجدية للتوصل إلى اتفاق جيد. وأعرب حسين أمير عبد اللهيان في ذات الوقت عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق جيد في محادثات فيينا. وقال أمير عبد اللهيان في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية: إننا بذلنا جهودا كبيرة في الماضي للتوصل إلى اتفاق جيد، وإذا لم تتصرف الولايات المتحدة والغرب بشكل واقعي سيتحملان المسؤولية عن أي فشل احتمالي للمفاوضات. واصل مساعد الخارجية كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني ورؤساء بعض الوفود المشاركة في مفاوضات فيينا مشاوراتهم الدبلوماسية المكثفة حول القضايا الخلافية العالقة من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي. والتقى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني منسق المفاوضات إنريكي مورا، ومن ثم التقى رئيسي الوفدين الروسي والصيني كلا على حدة في مكتب الممثلية الإيرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا. وتعد جولة المفاوضات 8 جولة الأطول، ويعكف المشاركون فيها على إكمال مسودة نص الاتفاق واتخاذ القرار حول بعض القضايا الخلافية. حذرت حركة حماس كيان الاحتلال من الاقتراب من القدس المحتلة، معتبرة أن هذا الأمر بمثابة اللعب بالنار. وقال رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية أن قطاع غزة مستعد للدفاع عن الشعب الفلسطيني في القدس بكل ما أوتي من قوة. بدوره صرح ممثل حركة الجهاد الإسلامي بلبنان حسان عطايا أن كل ما يتسبب بتصعيد في القدس هو لصالح الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الاحتلال ليس جاهزا لمواجهة عسكرية مع الفلسطينيين. شهدت محافظة مأرب شمال شرق العاصمة اليمنية مساء أمس مواجهات عنيفة بين أبناء قبيلة عبيدة ومرتزقة العدوان، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. وأفاد مصدر محلي أن المعارك التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة اندلعت بين قبيلة الجلال إحدى فروع قبيلة العبادة ومرتزقة على خلفية استحداثهم مواقع وتحصينات في مناطق الجلال. ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على قيادي بتنظيم داعش الإرهابي في محافظة أربيل شمال العراق. بدوره نفذ الحشد الشعبي عملية تفتيش واسعة لتعقب خلايا التنظيم الإرهابي بمحافظة نينوى، عثر خلالها على 7 صواريخ نوع نمساوي من مخلفات التنظيم. خرج أهالي مدينة الحسكة بمظاهرة احتجاجا على ممارسات ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي. وندد المتظاهرون الذين تجمعوا عند دوار الباسل في حي غويران بعمليات الاختطاف والمداهمة وهدم المؤسسات المدنية والمرافق الخدمية التي تمارسها الميليشيا الانفصالية، مجددين المطالبة بخروجها من مناطقهم. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. نستمع معا.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. دائما يدور عند الكتاب وعند الباحثين صراع فكري، أن هل في الإسلام تيارات دولية أو فقه دولي مثلا؟ صايرة بها أخذ ورد، وبها بحوث مطولة، وكتبوا بها جملة من الباحثين، وأكثر من بروفيسور كتب بها. يهمني طبعا النقطة هذه الليلة، لإحنا ما نزال إلى الآن نعيش جو الشهادة، فالنقطة لابد من المرور بها هذه الليلة ونحن في أجواء الشهادة والشهداء. هذه الآية الكريمة من المنافذ أو النوافذ التي تلقي شيء من الضوء قد ينير الطريق إلى فهم وجود التيار الدولي في الفكر الإسلامي. زين، احنا عندنا المجتمع اللي نعيش به، طبعا هذا نعبر عن المجتمع الحي لأنه بفعاليات الأحياء، يعني يأكلون يشربون يتحركون يبيعون ويشترون، أيضا هاي الفعاليات اللي يقوم بها الحي، هاي على ماذا تدل؟ طبعا تدل على أن الذي يقوم بها حي، يتحرك يتنفس يأكل يشرب. بس هاي هي يولا إلى جانب الحياة أكو شيء؟ لا طبعا أكو شيء، أكو الصيرورة، أو بالأحرى اللي أشرت لك إلى قبل ليلتين قلت لك يسمي ماركس الديالكتيك، يعني ما ينتهي إليه. يعني الآن أنت بالفعل حي لكن أنت بالقوة ميت، نعم، لأن النتيجة موت، لا بد من الموت، مو الشكل. فالآن أنا لما أمسك البيضة بيدي أقول هاي بيضة، لكن ممكن أقول أنها دجاجة في المستقبل، فرخة في المستقبل. ليش؟ لأن مصيرها هاي إذا وضعت تنتقل بها الحركة، كأنه الحركة أقسام من أقسام الحركة، الانتقال من الفعلية إلى القوة. الآن بالفعل هي بيضة لكن بالقوة دجاجة. الإنسان بالفعل حي لكن بالقوة ميت. إذا جاءت عوامل الموت، هسه شنو عوامل الموت؟ أكو عندنا واحد يقول الموت يعني أن الإنسان يفقد فعاليات الأحياء، بعد لا يقدر يأكل لا يقدر يشرب لا يقدر يتحرك لا يقدر ينام إلى آخره. واحد آخر يقول لا، إنسان حتى لو عنده فعاليات الأحياء لكن ما عنده الأمور الأساسية بالدنيا. شنو هي الأمور الأساسية؟ أولا أن يكون حر يتحرك، يعني يقدر يمارس أموره بشيء من الحرية، عقيدته وحر بها، كسبه وحر به، تصرفات المعقولة ضمن نطاق القانون هو حر بها. أما إذا حلق مقفول زين، حركة ما يقدر يتحرك، عمل مقيد، يومية تعال اركع للظلمة، يومية تعال طأطئ ظهرك إجلالا لهذا المتولي، ها؟ مو حياة، ما يسموها حياة الوقت، هذا موت، ها؟ موت. وهذا اللي قلت لك يشير إلى الطغيان اللي يشير إلى بعض أدبائنا المعاصرين، يقول نحن موتى ولو شمسنا على القيد، لو تمردنا على القيود لما لا نالنا الظلوم العقور الواقع. لأنه الإنسان إذا خنع وأصبح معطح وفقد أساسياته، لا عنده حرية بالعقيدة ولا حرية بالعمل ولا حرية بالكلام ولا حرية بالتصرف ولا ولا ولا. طبعا احنا ما نريد، ما ندعو الى فوضى، مو اكو واحد قد يطلع عن نطاق الحرية الى الفوضى، لا، الفوضى مثل ما القيد مضر بالمجتمع الفوضى مضرة الزائد كالناقص. لكن الحرية في حدودها المعقولة اللي تقف عند حرية الاخرين، نبه لي، فإذا ما حصل على الأمور الميت، هذا ما أقدر أسميه حي إطلاقا، ما تقدر أسميه حي. أعود للموضوع، إذن هذا المجتمع إحنا نسميه حي لكن هو بالقوة ميت. ولذلك القرآن الكريم شي خاطب للنبي صلى الله عليه وآله يقول له إنك ميت وإنهم ميتون، والنبي فعلا عدل. لكن لما يقول له راح تنتهي الى الموت، معناه انت بحكم الميت بالصيرورة راح تنتهي الى الموت. كان عندنا ميت وعندنا ميت، الميت الميت بالفعل، لكن الميت اللي حي بالفعل ويموت في المستقبل، لاحظ. فهنا هذا المعنى اللي اريد اشير اليه، ان المجتمع اللي يفقد خواص الأساسية هذا نقدر نسميه مجتمع حي؟ أو نقدر نجد مبرر لعدم التحرك به؟ طبعا لا. وهذا هو اللي دفع الحسين أن يأخذ هالمجموعة يقاتل بهم، وهو يعرف أن دول المجموعة ما راح يحلون المشكلة، لكن هاي المجموعة راح تبعث دم جديد، راح تضخ دم جديد بالمجتمع تبعث فيه الحياة حتى يحييه، لأن فعلا مات، أخذ منه يزيد البيعة على أساس أن عبد قن يتحكم بدمه بماله بعرضه. لا يقدر الفرد يتصرف أي تصرف ضمن النطاق المشروع. وقام واحد من الأدباء من الشعراء بدأ يخاطب الأمويين، قال لهم فإن تأتوا برملة أو بهند نبايعها أميرة مؤمنين، ما يفرق علينا رملة أو يزيد، لأن هذه امرأة عابثة وذاك رجل عابث ترنحه الخمرة وما إلى علاقة بمصالح المسلمين ولا يفكر بأمورهم، فهو وهاي على حد سواء، ما عندنا مانع، يعني هان علينا ان نبايع هذه او هذا. فان تأتوا برملة او بهند نبايعها اميرة مؤمنين، اذا ما مات كسرى قام كسرى، نعد ثلاثة متناشقين فوالهفا، لو أن لنا ألوفا ولكن لا نعود كما عنينا، إذا لضربتم حتى تعودوا بمكة تلعقون بها السخينة حشين الغيظ، حتى لو شربنا دماء بني أمية ما روينا، لقد ضاعت رعيتكم وأنتم تصيدون الأرانب غافلين. طيب إذن المجتمع اللي بعث الحسين على النهضة مجتمع كان فاقد للخواص، سيدي واحد متنطع بعد 1400 سنة يقول ايش حرك الحسين، ما كان يمكن يقعد مكانه، ايش حرك يعني هذه الحكاية ذبها على كل أحرار العالم، ذبها على أي منطقة من المناطق اللي أوشكت أن تموت يتحكم بها فارض يعبث بدمائها وبأموالها وبأعراضها، الناس مذبوحة من مختلف الجوانب ويعبث هذا الظالم كيف ما يريد. طلعت الحالة هي ما تسميها حياة أبدا. فإجت الآية قالت ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ما تصبح أرض، تصبح آنذاك مجتمع جدير بالموت، أن يموت موت كامل. طيب فإذا كان كذلك خلي نشوف من ذولا اللي الله يدفع بهم، ولولا دفع الله بمن آخر، الله عز وجل يجري الأمور على النواميس الطبيعية. شلون يعني على النواميس الطبيعية؟ يعني واحد يقعد عند مجتمع يحتاج إلى تغيير يقتضي يعمل على تغييره، عند بيت يريد بناء يشتري مواد ويتحرك ويبني، عند مريض يريد مراجعة يأخذ إلى طبيب وبعدين يودي إلى صيدلية ويشتري له دواء ويشرب الدواء، أي النواميس الطبيعية طريقة طبيعية. كذلك لما أريد أبني مجتمع، مو أنا قاعد بمكاني يا ربي موت فلان والعن والدين فلان وخلصنا من فلان، شو شغلك ها؟ إذا صار البناء الله كل شيء يسوي لك وانت قاعد في مكانك، ما يصير يا أخي. الله عز وجل يريد أن يعلمنا بأنه أناط بنا مهمة، والإنسان خليفة الله في الأرض يقوم بالأعمال التي أناطه الله عز وجل بها، ولذلك أمره بالتغيير فأعلن هذا المبدأ المتحرك. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هيا غير روحك، بدل هالعقلية اللي عندك شابعة خمول شابعة تخلف، لأن إذا صار البناء يبقى المجتمع على عقليتك وعلى هالمزاج هذا، معناه ما صار مجتمع من المجتمعات يمكن أن يكون مجتمع ناهض أو مجتمع به خير أبدا، فظلت المجتمعات كلها راكدة. ها؟ إذن منو اللي يغير؟ نبه هنا أكو ثلاث آراء. الرأي الأول رأي إلى حد ما غيبي، ما شفت أنا الباحثين والمحققين يعيروا أهمية. يقول اللي يغير الله بهم المجتمع الأبدال، هذول الأبدال 40 واحد في كل مجتمع، كل جيل ب40 واحد، ذولا ببركاتهم الله عز وجل يغير الدنيا، ينزل المطر، يخلي الرخاء يعم الناس، يخلي المجتمع ينصلح. نعم، وأكو بهم روايات مسند أبي داود ومسند سنن الترمذي مثلا أو الترمذي وغيره، عندنا حتى في رواياتنا موجودة أن ذول عددهم 40. يقول ما يتميزون على باقي الناس، يعني مثلا ما عندهم صلاة أكثر من صلاة الناس ولا صيام أكثر من صيام الناس ولا لكن عندهم طيب قلب، يحبون الخير للناس كافة، يمتثلون ما أمر الله عز وجل به، ذول يعبر عنهم الأبدال. نعم هذول ما يخلو منهم مجتمع، هذول 40 الله يغير بهم الأحوال السائدة. هذا الرأي غيبي، بتعبير آخر إذا نريد نجيبه نخليه في ميزان النقد ما يعطينا رقم متحرك أبدا، يعني ما يقدر يأخذ مجتمع، المجتمع أكو به قدرة على الديناميكية والحركة، لكان هذول موجودين أو مو موجودين 40 واحد الله يغير بيهم، لا شلون الله يغير بيهم، أكو عندي أرض واحد ناهبها كون أرجعها وأصلحها حتى أزرعها، أكو عندي منجم واحد مستولي عليه كون أسترجعها وأهيئها وأنزل بعمال يعملون وأطلع المواد الأولية وأقوم بالصناعة وإلى آخره وإلى آخره. إذا صار البناء الأبدال بهم، نعم بهم يدفعوا البلاء ممكن، لكن هم يغيرون مجتمع الأبدال، هذا رأي تقدر تقول بعيد عن القبول، لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. طيب هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، لا، أن المراد بمن يبدل ويغير حتى لا تفسد الأرض الجند المجاهد، يعني الجنود، الجنود اللي هم في الواقع ضحية دائما، هذا الجندي، الجندي دمه هو اللي يغير الواقع، دماء شواعد اللي توقع، جسم اللي تمزق الشظايا، عائلته اللي تتهجول واللي تصبح من بعده نعم ما حد يفكر بيها مثلا، نبه لي من النوع هذا، الجندي هو الأساس اللي تقدر تعزو التغيير له، واللي تقدر تعزو التبديل وبناء المجتمعات له، لأنه لولا هؤلاء هذول هم ينزلون إلى ساحة الحرب يذودون المعتدي يحافظون على الأوطان، كل شبر من الأرض سقته دماؤهم وراعته أوداجهم وحفظته عزائمهم، هذول الجند. الشاء الإسلام أكو عنده نظرية بالجند، نبه لي الإسلام ما يخلي جند نظامي مهيئ كامل تحت السلاح على طول، لا، يدربهم ويجندهم ويعطيهم عطاء ويكفلهم، لكن ما يخليهم مستعدين دائما، يقول لك هاي طاقة أنا ما أحرك، هاي أحتاجها، أحتاجها إذا صار حرب، لأن إذا ما أكو حرب علي من أنا أخلي هذا معطل، وبعدين هذا أنا لما أطي طاقة، أطي طاقة المال وطاقة الشباب وطاقة الحكم أيضا ثلاثتين، يعني أخلق من عنده دكتاتور دين، ما يعطي، خليه يجنده، يهيئه، يفرض له راتب وعطاء من بيت المال، لكن ما يخليه دائما مؤهل لحمل السلاح، عنده وجهة نظر، إلا في حالات استثنائية، في حالة الدفاع عن النفس حالة واحدة هاي استثنائية. طيب مو هذا اللي يهمني، يهمني أريد أنبه لنقطة، يعني احنا الان مثلا لما ترجع للفتوحات تسأل منو فتح هاي البلد، قال لك فتحها فلان السلطان محمد الخامس مثلا، قال لك من السلطان، هو نزل للحارب وقاتل، لزم له نبلة، لزم له سيف، لزم له مدفع، قاعد تمام يصدر اوامر، لا اكو فرق، يعني لما ترجع الى خلفاء المسلمين مفروض ان خلفاء المسلمين كانوا ينزلون الى ساحة القتال، ينزل هو ها ساحة القتال ليهبط اليها، يعني مثلا احنا نعرف ان المعتصم بنفسه ساق جيشا واقبل الى ان انتهى إلى عمورية فتحها، ومن بعد ما فتح لأن بلغه أن امرأة هتفت به صاحت ضربها جندي من الروم، فصاحت هي صاحت ومعصمه ضربها على معصمه، هو صور أنها هتفت به استنجدت قالت ومعصمه، فساق الجيش وأقبل إلى قتال الروم، وفعلا قاد الجيش إلى أن انتهى إلى النصر وإلى الفتح. الذي يقول واحد من شعرانا أمتي هل لك بين الأمم موطئ أو موضع للسيف أو للقلم، أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم، ويكاد الدمع يهمي عابثا ببقايا كبرياء الألم. اسمعي نوح الحزانة واطربي، وانظري دمع اليتامى وابسمي، ودع القادة في أهوائها تتفانى في خسيس المغنم. ربما معتصما انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. مو كان علي بن أبي طالب يرجع إلى من الحرب وقد بنى عليه على قدم بنيانا؟ نعم، يرجع ويمسح الدم ويرتجز من أي يومي من الموت أفر، أيوم لم يقدر أم يوم قدر. كذلك الإمام الحسن في أثناء خلاف تمارس الحروب بنفسه. المهم إذا أردنا نقدر ننسب الفتح إلهم إن مبرر، لأنه هم نزلوا إلى الساحة وقاتلوا. أما هذا الجندي ينسى دوره تماما، يعني ما يقال أن هاي المعركة إلى بها بصمات أو إلى بها أثار، كل الأثر النسبة إلى من؟ النسبة إلى هذا القاعد أفرض اللي لمجرد أن يعطي أمره ما يهم أن ينقتلون الألوف أو عشرات الآلاف أو لا مثلا. لا طبعا هؤلاء هم اللي يغيرون الواقع، لأن أنت ما تقدر تغير الواقع إذا ما أكو عندك قوة تنفيذية. هاي القوة التنفيذية تعمل على تغيير الواقع من واقع مر إلى واقع حلو. زين، في بعض المفسرين يقول المراد بهم جند الإسلام، هذا الجند اللي كان ينزل إلى الساحة ويخوض ساحات القتال ويقدر يردع الظالم، يعبد الطريق، يفتح الباب للوصول إلى الهدف. هؤلاء هم الذين يغيرون فساد الأرض، لأنه هذا الظالم أنت بيش تقدر بأي طريقة من الطرق تقدر تغيره؟ ما تقدر، هذا ما يهمه أبدا أن يلغ بالدماء، ما يهم أن يلغ بالدماء إلى أنفه. زين، إيه هذا ما يعرف إلا لغة الدم، في شو تسوي له؟ بيش تخاطبه بأي لغة؟ وأنا أتخطر. زين سلام الله عليه، ابن علي بن الحسين لما طاب على هشام ابن عبد الملك، هشام بمجرد أن طاب لقفه غير الواقع كله. تعال أنت تنازعك نفسك إلى الخلافة وأنت ابن أمة، قال أمة اش تفرق الأمة عن الحرة؟ هذه امرأة من أمة وهي امرأة من أمة، وإحنا من المسلمين، والإسلام يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والأم سواء كانت حرة أو أمة النتيجة واحدة. فبعدين أنبياء أمهاتهم إماء، إسماعيل عليه السلام أبونا أمه هاجر أمة، وأكو ناس يسمون أنهم ينتمون إلى أمهات أحرار، شو الفرق؟ هاي قد تكون من حضارة أضخم من ذيك الحضارة، فليش هاي ناقصة وهاي كاملة؟ لا تحكم على أي حال بلا طعمة. بس التفت له عندي موضع الشاهد، قال له شو انت مو هاي اللغة اللي يجب ان تخاطب بها، اللغة اللي تخاطب بها انا اعرفها زين، لما يصير عندي قدرة عليها أمارسها لك للغة. زين، أنا اللغة اللي يجب أن تكلم بها ما كره قوم قط حر السيوف إلا ودلوا. يلا أنا أعرف هاي اللغة اللي تفيدك، لأنه أنت ما يغير واقعك إلا السيف. أما قاعد أنا وشايل إيدي بالدعاء، الله يقول لي اسكت اسكت، شايل إيدك بالدعاء شنو؟ شايل إيدك بالدعاء يعني شنو؟ يعني أنت الله عز وجل خلقك تدافع عن مقدساتك، خلقك تدافع عن بلدك عن وطنك عن دمائك عن أهلك. آه مو الشكل، مو هو هذا. يعني ما في شك أن الإنسان لا يصل عن طريق الدعاء الخانع لا تشيلي إلا السيوف دعاء، فدعاء النعاج لا يستجاب. نعم، إذن فهذا رأي أن الذي يغير ويقضي على الفساد ياهو جند المسلمين دفاعا عن دين الإسلام عن مقدسات الإسلام عن المسلمين أنفسهم حشاشتهم وأعراضهم. طيب هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث التفت له، الرأي الثالث أن الذي يدافع أو بالأحرى يغير ما بالأرض حتى لا ينتهي الأمر إلى الفساد، نعم، لا هو الجند زين ولا هو الأبدال الذين يغيرون، وإنما الدولة، فكرة الدولة. يعني مجتمع بغير دولة لا يمكن أن ينتهي إلى نظام أو ينتهي إلى بلد متكامل، إلى بلد أمور مستقرة وأمور ماشية، ما لم يستند إلى فكرة الدولة. من هنا أقول لك أكو ملامح تطل على أن الإسلام بالوقت اللي يشرع دولة ويرى أن المجتمع لا يستقيم إلا بدولة، طبعا لازم يضع قواعد لهالدولة، ولأن الدولة ما تعيش وحدها بالأرض، أكو لها جيران وأكو لها أناس آخرين. بطبيعة الحال الجيران والناس الآخرين تربطهم علاقات بهالدولة، لازم أكو فقه ينظم هالعلاقات، لازم وأن ينبثق فقه دولي. من هنا هذا أحد أدلة فقهاء القانون على وجود الفقه الدولي، نعم، بالقرآن. ولذلك المفسرين يجون إلى هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يقول المعقبات الدول، نعم، الإنسان ما يقدر كل واحد يقعد يحرس بيته، كل واحد يحرس مزرعته، كل واحد ينظم شؤون عمله، ما يقدر ما يقدر، لابد من دولة، والدولة هي اللي تحمي المجتمع وتصونه، تحتمي به وتحميه، هي قوة له وهو قوة لها. ففكرة الدولة في الإسلام فكرة متأصلة، وبدون الدولة يفسد المجتمع، لا يصلح الناس فوضى، لا شراة لهم ولا شراة إذا جهالهم سادوا. لا بد من وجود تنظيم نطلق عليه اسم الدولة حتى نحفظ به المجتمع. إذا الدولة اللي هي ينتظر منها أن تتولى حفظ المجتمع هي تفسد المجتمع، هنا شو يسوي الإسلام؟ هنا الإسلام يخلع طاعتها من الأعناق ويوكل المهمة إلى الأفراد، يقولون خلاص إجا بعد وقتكم، إجا واجبكم، لا بد من الوقوف دفاعا عن مقدساتكم. طيب عرفنا إذن أكو مبرر أن الحسين سلام الله عليه إنما نهض، نهض لأنه نظر إلى المجتمع سيفسد، شاف المجتمع راح ينتهي، راح يؤول إلى الفساد، والمجتمع دب إليه الخمول وخلاص، يعني تكاسل تهاون، يعني أخذه جبن، أخذته حالة أصبح معها يخلد إلى الراحة. وقف الإسلام ممثلا في شخص امتداد الرسول وهو الحسين سلام الله عليه، وقف ينظر إلى أولئك الذين استولوا على أمور الأمة، فشاف أن السكوت راح يخلي المسؤولية أول ما تتوجه إليه. سيقول للوليد لما شجر النزاع بينه وبينه، الوليد قال له بايع، قال له أنا الحسين ابن رسول الله، لتنبه شوي أنا لمن أمتد، وهذا رجل فاسق شارب الخمر لاعب بالنرد يعبث بمصالح المسلمين ومثلي لا يبايع مثله. قال أنا ما مستعد أبايع، لا أنا صحيح بوسعي أسكت وبوسعي الرغائب اللي عرفتوني إلها أتناولها، أخذها أخذ ما أريد، لكن لا أنا مو هذا هدفي، مو هذا واجبي، لأنه إذا صار البناء أني أنا أهادن من أجل 10 أيام راح أعيشها، ما سويت شيء أنا، يعني النتيجة هاي 10 أيام تخلص وأموت، مرة أموت وأطلع وأنا مكلل بالذنب وبالقدح، ومرة لا والله أطلع وأنا مكلل بالغار، أنا مكلل بتطلعات الأجيال، بثناء الأجيال، هي أيام قلائل هذا العمر، فإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل. الفعل قال له أنا مثلي لا يبايع مثله، قال له وهذا رأي؟ قال نعم هذا رأيي الأخير. طلع يتوكع على أبي سعيد المقبري وهو يقول لا ذعرت الشوام في فلق الصبح مغيرا ولا دعيت يزيدا، يوم أعطي من المهانة ضيما والمنايا يرصدنني أن أحيدا. فأعد العدة، شاف أن الأمر وصل إلى الحافة، إلى الدرجة اللي بعد ما يسع السكوت عليها، لا بد من الاستعداد لوين؟ إلى النهضة، إلى إعطاء الدم. وقف حسين نتل كنانته، الكنانة اللي عنده نتلها ذبها بين يديه، شي طلع منه، طبعا دعا الناس، الأمر ضايق، الوقت ضيق، أرسل إلى المدن، حطهم أمام أمر واقع، حملهم المسؤولية، أرسل لبعض الأشخاص، أرسل إلى أمهات العواصم الإسلامية، زين، ودول اللي عنده استعد بيهم، مش كم واحد، بالدرجة الأولى أهل بيته اللي اعتمد عليهم، مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطلع أهله، أول ما يطلع للقتال يزج أولاده وأهل بيته، كذلك وقف الحسين سلام الله عليه يخرج الثلة المميزة من أهل بيته، البراعم من آل محمد، الفتية الخلاصة من أصحابه الصدق، نعم اللي هالليلة أسفرت عنهم المعركة وهم صرعى على وجه الأرض، هالمجموعة من الصحابة اللي التحقوا بالحسين، نعم هذول اللي كتبت لهم الشهادة، الليلة هم مصرعين على الأرض، ماكو أحد، عمر بن سعد من بعد المعركة دفن قتلاه، طلع إلى قتلاه سوالم حفر بالجملة، وراهم وترك لك الأسلاح. منو أسلاح آل محمد؟ أسلاح صحابتهم، بعضهم حتى ما علي ثوب يواريه. الحسين المؤرخين يقولون اجت جارية الى زهير ابن القيم، شافت الحسين ما علي ثوب، حتى ثوب اللي كان عليه اخذوه من عنده، نعم، تركوه عارم تصهره الرمضاء. فقالت والله لا كفنت سيدي وتركت الحسين، جابت للكفن لفت به الحسين وارت به. وان كان اكو رواية اخرى تقول لا، ان الامام السجاد ادار لفعه بحصير، يكفي ما يريد الحسين، ما يريد كفن الحسين. الحسين كفن المجد، الحسين كفنه إباؤه، كفنته عزته، نعم. ظل بها السراويل اللي لابسها وخرقها وبقي مطروم. ويقول الشريف الرضي تحنو عليه الربا ظلا وتستره عن النواظر أديال الأعاصير، تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه، وقد أقام ثلاثا غير مقبور. فجن الليل، لما جن الليل ظلت هاي هالأجساد هذه الذين دفع الله بهم فساد الأرض، هؤلاء الشهداء المجاهدون، هؤلاء الصفوة الذين اختارهم الله، هذول اللي وقف الحسين يقولهم بأبي أنتم وأمي، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما. الليلة مرت عليهم هذه الليلة وهم عراة في جنح الظلام. تعال شوف المأساة الثانية وين؟ المأساة الثانية في داخل مخيم الحسين. وسجى الليل والرجال ضحايا والنساء المخدرات ذهول واليتامى تشرد وضياع والثكالى مدامع وعويل وعليل قست عليه قيود وجنود يضرى بها التنكيل ودم شاطئ الفرات سيبقى الدهر يرويه والربا والنخيل. جن الليل ومجموعة من العائلة. شوف والله عبارة بعض المؤرخين، يقول بعض المؤرخين كانت الحوراء زينب هالليلة قد تعلق بثوبها أكثر من 20 صبي وصبية. هذا يقول أمين عمي، وهذا يقول أمين أبي، وهذا يقول أمين أخي، وهي ما بين هؤلاء الصبية. طلعت شوكت بعد أن تناصف الليل، بعد أن هدأت العيون ويا لفيف من السبايا، وين تروح المنا؟ ماكو إلا أخوها، إلا أبو عبد الله، انحدرت إلى مصرعه وكفت يمه على البعد. المن بعد حسين من واي خوي ظن انقطع وانقطع رجواي، اناديك ما يشجي لك نداي ولا تسمع تعبي ونخواي. تقولها لاختها ام كلثوم اخي كل ليله تحرسنا الابطال، العباس بجانب، الحسين بجانب، الهواشم بجانب، الليله امسينا بلا محام ولا كفيل. اخي انت قفي على يمين الخيمه وأنا أقف على شمالها لئلا يتسرب الرعب إلى قلوب الفاطميات، لعلنا نقدر نحرش. بالأثناء قامت تتفقد عائلة الحسين، دورت الرباب ما وجدتها، خرجت تبحث عنها، وين هذه الآن بنصف الليل؟ وإذا بفارس يدور حول الخيمة. قالت لي يا هذا من أنت؟ قال سيدتي أنا من معسكر عمر بن سعد، أمرني أن أحرسكم هذه الليلة. اختنقت بعبرتها، قالت بعد عين أبي الفضل أأنت الذي تتولى حراستنا؟ ثم سألته، قالت له هل رأيت امرأة؟ قال لا، لكن صار مروري على المعركة وسمعت أنين ولعلها هي. أقبلت تنادي رباب أين أنت؟ رباب أين أنت؟ لما سمعت قالت سيدتي أنا هنا. قالت ما الذي أخرجك في جوف هذا الليل؟ قالت صدري أوجعني وثدياي ذرتا علي، قلت أقبل إلى ولد الرضيع لعلي أرى فيه رمق الحياة، وها هو ذا مذبوح من الوريد إلى الوريد. أقبلت أخذت بيدي رجعت إلى الخيمة، خيانة مرمريت والله بتامك يا حسين، ما لحي الفرقات. يقول بعض مؤرخ الطاف الأئمة كانت عندهم عادة، ليلة اللي يقضي نحبة يوصي يسرجون بمكانه سراج، لأن أكو تعليل أن الروح ترجع إلى محل الجسد، إذا رأته مظلم تستوحش، فيوصون أن يسرجون سراج. ما أدري الحوراء زينب هل أسرجت هذه الليلة مكان إخوتها سراج، أم بقيت الليلة بالظلمة الأطفال حولها يتصارخون. اختنقت بعبرتها، غرقت بدمها، يا باليها الليل هود وانا غريب ولا لحد بمن ابويا القلب يضمد، وحسين هل عندي مدد وابن والد العباس مارد، جفاني هلي الله والأحد أقلب طرفي لا حمي ولا حما سوى. اخواني توجهوا الى الله عز وجل الليلة، يا ربي نتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات وبالدماء التي لم تزل ندية لآل محمد، ارحمنا برحمتك يا الله. اللهم من على مرضانا بالشفاء، اقض حوائجنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. تقبل اللهم منا هذه المواساة لرسولك، الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه.
غيض من فيض.
نبي الله أيوب عليه السلام كان من الأنبياء الذين بعثوا في أرض الروم. أيوب كما يروي العلامة المجلسي في البحار يرجع إلى العيص بن إسحاق. نبي الله أيوب من الأنبياء الأثرياء، الله تفضل عليه أعطاه، كان يمتلك أراضي شاسعة. قد كثير من شباب المسلمين ما عندهم إحاطة بقصة نبي الله أيوب. كان يمتلك أراضي شاسعة وكان يمتلك من المواشي الكثير، في رواية الإمام الصادق عليه السلام كان يمتلك 1000 من الشياه. تخيل حجم الثروة التي يمتلكها. كان لديه من البنات 3 ومن البنين 7. كان أيوب كثير السجود لله تبارك وتعالى، كثير الشكر، وكان إذا صلى واستغفر وسبح سبحت معه الملائكة. إبليس في ذلك الوقت كما يروي الإمام أبو جعفر الباقر لم يكن محجوبا عن العرش، إبليس كان يستطيع أن يرقى في السماوات، فكان يستمع إلى الملائكة كيف تسبح مع أيوب. حسد، ماذا قال؟ خطب الملائكة قالهم أيوب يشكر الله لأن الله أنعم عليه، أكو نعمة. لو أن الله سحب النعمة عن أيوب أنا ما أتصور أبدا أيوب يصدر من عند الشكر. شوف الفكرة وين. الله عز وجل أوحى إلى الملائكة أن خلوا بين أيوب وبين إبليس. إبليس شعر بهذا المعنى، شعر أن له السلطة، نزل أحرق جميع أراضي أيوب. كانت أراضي شاسعة، يروي ابن الأثير في الكامل وبالبداية والنهاية، ويرويها أبو جعفر الطبري. كان عنده أرض اسمها البثينة، أرض شاسعة 500 فدان. إبليس أحرقها، أحرق زرعها عن بكرة أبي، قتل ماشية أيوب، هلكت الماشية. لما وصل الخبر إلى أيوب، أيوب سجد لله، قال ربي أنت من أعطيت، أنت المعطي، أنت الواهب وأنت الآخذ، لا فضل إلا فضلك. زاد شكر أيوب. إبليس قال حتى وإن ذهب ملك أيوب، حتى وإن ذهب ماله، ربما أيوب يأمن أنه المال يرجع له، لو ذهب عنه عياله لكفر أيوب، كفر بالنعمة، ترك الشكر. نزل إبليس تسلط على بنيه، في بعض النصوص والأخبار إنه وسوس لجماعة قتلوا أولاد أيوب، قتلوه. لما وصل الخبر إلى أيوب وضع رأس يد على رأسه وأخذ تراب وضع على رأسه، بعدين استغفر الله تبارك وتعالى حتى وضع التراب على الرأس. لما تلقى خبر قتل أولاده اعتبر شيء مخالف لآداب شكر النعمة الإلهية، سجد لله، قال له اللهم أنت الواهب الولد وأنت الآخذه، واستمر أيوب نعم في شكر لله. إبليس تسلط على بناته، بناته أصابهن المرض وهن في بيتهن وماتت البنات. توقف أيوب عن الشكر أبدا، إبليس قال أيوب قد أمن أن الله سيرجع عليه بنيه وأمواله، لو أن الله ابتلاه في جسده لكفر بالنعمة وكفر بالشكر. الله عز وجل أمن على قلب أيوب وعلى عينه وعلى سمعه، ونزل إبليس نفخ في منخري أيوب، انتشر المرض في جسده، ابتلي في جسده. وبنفس الوقت مجتمع من راحة أمواله ازدراء عزلة، صار ما يتعامل معه. وهذا حال بعض البشر، من يحترمون الإنسان مع شديد الأسف ما يحترموا لقيمه، ما يحترموا لمبادئه، يحترموا لأمواله. إذا ذهبت الأموال يجد أنهم قد قللوا من احترامه. زين، الإمام الباقر عليه السلام يقول فعزلوه، عزلوه، العمال اللي كانوا يعملون في أراضي تركوا، ذهبوا عنه، راحت الأموال، افتقر. منو بقت معاه؟ بقت زوجته اللي هي رحمة بنت إفراهيم ابن يوسف، ابن يوسف عفوا ابن يعقوب. صارت زوجته تخدم في البيوت في بعض النصوص، وتأتيهم بالطعام إلها ولأيوب. أيوب صابر. في يوم من الأيام مر به جمع، قالوا له ماذا صنعت يا أيوب حتى تركك ربك هكذا؟ الأنبياء كل شيء ولا شمات، وهذا مو يعني هذا الخلق انتقل من الأنبياء إلى الأولياء وانتقل إلى الصالحين. الشماتة تؤلم جدا. لما سمع أيوب هذا الكلام توجه إلى الله تبارك وتعالى، قال له اللهم قد نزل بي من البلاء ما أنت تعلمه، وإني أدعوك أن تفرج عني. الله عز وجل أوحى إلى أيوب أن اذهب إلى هذه العين، إلى هذا المغتسل، فاغسل به جسدك واشرب من الماء. غسل جسده وشرب من الماء، رجعت إليه صحته. في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أرجع الله له أمواله، رجعت كل النعمة عليه. أيوب أبدا ما صار في صورة المذلة، ولا سمح لإبليس أن يقهره. أحيانا تشوف الشيطان إذا نزل بالإنسان البلاء وسوس إلى بالشكاية، وسوس إلى بالاعتراض على الله تبارك وتعالى، وسوس إلى بنسيان نعم الله. الإنسان الواعي، الإنسان المؤمن، هو الذي يلتفت لهذا المعنى، ما يستمع أبدا لوسوسة إبليس.
آمنت بالله سبحانه، فهو الذي خلق الورى وهو الذي للصالحات هدى. هداني آياته العظمى والسر.